بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. والحقيقة الكلام في التاريخ، التاريخ الإسلامي بشكل خاص، كلام غاية في الأهمية وغاية في الإمتاع، لا سيما إذا كنا يعني في ضيافة أحد المؤرخين الكبار وعضو اتحاد المؤرخين العرب، أستاذنا الدكتور زين العابدين كامل. يا مرحبا دكتور،
مرحبا أستاذ مصطفى،
منورنا
بنسعد بحضرتك
والله.
والله.
أنا بستنى الحلقات دي
ربنا يبارك في حضرتك.
عشان أنتقل بقى من الحلقات الدعوية إلى الحلقات المتخصصة، نفهم التاريخ صح وبأدوات سليمة، لأن التاريخ هو الحياة، هو أحداثها. الماضي يضيء لنا الحاضر ويحدد لنا ملامح المستقبل، بارك الله
ربنا
في
يبارك في
عمرك
حضرتك.
دكتور. سؤال مهم وتحته تفاصيل كتير حضرتك اطرحها لنا، دور التاريخ في الحفاظ على الهوية الإسلامية، وعايزين نقرب شوية مفهوم الهوية للمشاهد العادي زي حالتنا كده.
حضرتك استاذنا وشاهد العالي،
لا
ربنا
والله
يبارك في
يعني
حضرتك يا
بستفيد
رب.
والله.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا بنتكلم عن الهويه، يعني كما تفضلت حضرتك، عايزين نقرب معنى كلمه الهويه وما هو التصور العام لهذه الكلمه في المصطلحات اللغويه والشرعيه. الهويه لها مكونات: العقيدة والتاريخ واللغة والثقافة. العقيدة والتاريخ واللغة والثقافة، الأربع كلمات دول جنب بعض، العقيدة زائد التاريخ زائد اللغة زائد الثقافة يساوي الهوية.
دي مكونات الهوية،
مكونات
الهوية
وأركان
الإسلامية.
الهوية الإسلامية.
أي نقص في عنصر من العناصر يبقى فيه خلل في هذه الهوية.
نعم، المقصود بقى لما نتكلم بقى يعني إجمالا كده بنتكلم عن الهوية، فإحنا بنقول إن القيم الحضارية والرصيد الحضاري والثقافي لهذه الأمة يمثل جزءا كبيرا من هوية هذه الأمة،
اللي تجعل المسلم غير منفك عن هذه الهوية، بل بالعكس يؤكد عليها ويفتخر بها ويعتز بها.
ويعتز بها، يعتز بلغة هذه الأمة، يعتز بتاريخ هذه الأمة. مش عشان حضرتك تبقى، مش حضرتك طبعا يعني،
ولو أنا يعني، ما يعني
ربنا يبارك في
أنا
حضرتك،
غلابة كلنا.
مش عشان تبقى مثقف يبقى لازم كلمتين انجلش يعني. لا، الاعتزاز باللغة العربية جزء من الاحتفاظ بهوية هذه الأمة، وإلا هو يعني
حتى مع وجود اللغات الأخرى وكسبها وتعلمها
اللغات الأخرى
أكيد.
لما نحتاجها هنرجع لها. حضرتك لما بتسافر ألمانيا، هم بيتعلموا اللغة العربية ولا حضرتك بتتعلم ألماني؟
نتعلم ألماني غصب عني
هتروح فرنسا
طبعا.
هتعلم. طيب ليه الأجنبي لما بيجي لنا إحنا نتعلم اللغة بتاعته؟ مش ده واقع؟
ده واقع،
لما يجي لي حد
ده
أمريكي،
واقع
حد
مر، بس
بريطاني،
له أسبابه التاريخية والحضارية، مش عايز اقول واي 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 اخره يعني. يعني دي مسألة، ده واقع، ده حقيقة. هل هو صح ولا غلط؟ لا ينبغي ان يكون كذلك، لكن
نعم.
له اسباب تاريخية.
وانا طبعا بحيي يعني بصراحه الازهر الشريف وقيادات الازهر الشريف في مساله التعريب التي اثيرت يعني
طبعا
منذ
ده طبعا،
الاشهر يعني ماضيه.
واعتقد ان هم لو استمروا وثبتوا على دق هذا الباب
نعم
سيحدث ان شاء
نعم
الله، هتكون طفرة كبيرة.
فالاعتزاز بهوية الأمة وتاريخ الأمة ولغة الأمة وشعائر الأمة في يمثل المعيار الحقيقي لحال الأمة. لأن احنا يا أستاذ مصطفى للأسف احنا عندنا جيل بيخجل من إظهار بعض الشعائر التعبدية.
مش من نفسه دكتور، ما كويس ان حضرتك ذكرت لي تعريف الهوية، وانا سألت هذا السؤال بالاربع، هم اربعة ولا خمسة؟
أربعة.
اربع عناصر دول،
تمام.
عشان دول بيتم الشغل عليهم من أعداء الأمة في الداخل والخارج طول الوقت لتكسيرهم.
نعم
اللغة عارفين إيه اللي حصل فيها،
نعم
عشان يبقى اللي بيتكلم لغة أجنبية ده
هو
الفرنجة
الطبقة
أو
المثقفة.
ده الثقافة، وده حصل
نعم
للأسف.
نعم
للأسف الشعائر قل فيها ما تقول، إيه تاني؟
والتاريخ،
التاريخ طبعا.
التاريخ مكون من مكونات الهوية.
فبالتالي الشغل على تشويه التاريخ الإسلامي من يعني ليل ونهار حتى يخجل المسلم من ذكر ماضيه وتاريخه، فده الشغل على المكونات الهوية
نعم
حتى يصبح الإنسان بلا هوية، نحنا نشكله بهويات أخرى بقى، مش كده
نعم
ده اللي
نعم
بيحصل؟
نعم يبقى أنا لما أعتز بتاريخي ويتم الاطلاع على التاريخ الحقيقي مش المزيف، ويتم الاطلاع على حضارة هذه الأمة من الروايات التاريخية، لما ألاقي إن أوروبا لم تتقدم قيد أمله إلا بحضارة المسلمين في بلاد الأندلس، واطلع على حضارة المسلمين واعتز بحضارة المسلمين، لو لم أفعل ذلك ستتشابه الأمم كما يعني تتشابه الأسماك في البحر، هيبقى كله زي بعض.
عشان كده انتوا شغلكم في التاريخ لازم يستوي على نار هادية زي ما بيقولوا، لأن المادة أثقلوها في وجدان الجيل، فأنا محتاج تخفيفها تاني. لا ده ده تاريخكم يا ريت في جزء من الحاضر من تاريخ الماضي استندنا عليه، يعني أقصد ده محتاج شغل وصبر
احنا
عليه.
عندنا تاريخ نشرف بيه يا استاذ مصطفى، احنا لو الامم الاخرى عندها عشر معشار تاريخنا كانوا قلبوا الدنيا.
والغريب ان التواريخ المزيفة بيبقى اربابها عندهم طاقة من الصبر على باطلهم وطول النفس،
نفس طويل. نعم
يعني ده حتى في عبادة الاصنام قالوا ايه، انمشوا واصبروا على
آلهتكم.
آلهتكم ده،
نعم
هذا شيء
نعم
يراد. تفضل.
كل أمة لها رسالة، أي أمة لها رسالة، وإحنا أمة لها رسالة،
نحن أمة الرسالة.
إحنا أمة ولها رسالة في الحياة، وما
طبعا.
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إحنا في رسالة المفروض إن إحنا نؤديها في هذه الحياة. ولذلك لما يعني نستشرف ونستطلع تاريخ هذه الأمة، تاريخ هذه الأمة مش مجموعة من المعارك تمت في وقت من الأوقات ولا في حقبة من الحقب، كل دولة قامت في التاريخ الإسلامي من الدول الإسلامية لها بصمة في التاريخ، لها حسنات تذكر مع وجود مواطن خلل وسيئات. التاريخ الإسلامي تاريخ حسن في مجمله، تاريخ متميز في مجمله. إحنا عندنا أعلام يا أستاذ مصطفى إحنا مش بنسمع عنهم، والأمم الأخرى وعنده بس يعني أفلاطون وأرسطو قلب الدنيا والكتب والقواعد وكذا وكذا وكذا، عنده كم شخصية بيلعب بيهم، ده لو عنده الشخصيات اللي موجودة عندنا كان تقدم على العالم كله إلى يوم القيامة. لكن إحنا للأسف إحنا عندنا إهمال فعلا في التاريخ. فمن سبل الحفاظ على الهوية الإسلامية إن إحنا نحافظ على التاريخ الإسلامي لأنه جزء أصيل من الهوية الإسلامية، وإلا كما ذكرت يعني الأمة هتبقى زيها زي أي أمة يعني من الأمم الماضية.
واحنا زي ما ذكرت حضرتك في حلقة سابقة عندنا عباقرة في التدوين، تدوين التاريخ،
نعم
وعباقرة في التوثيق، وعباقرة في النقد والتفسير والتحليل، كل
نعم
ده موجود في تاريخنا.
كل ده موجود وكل ده متوفر بفضل الله. ويعني احنا من ضمن الضوابط قلنا احنا عايزين ما نفصلش التاريخ عن الشريعة الإسلامية وعن أحكام الشريعة وعن ديننا، عشان ما بقاش التاريخ مادة جافة. أنا فاكر قلت ما بقاش التاريخ مادة جافة.
نعم.
من بعض يعني الأخطاء اللي أنا برصدها كده، إن ممكن البعض يهتم بتاريخ العرب
قبل الإسلام؟
لا، من بعد الإسلام.
من بعد الإسلام.
من بعد الإسلام.
آه.
ويبتدي يتكلم عن العرب، ماذا فعل العرب، ويستخدم مصطلح العرب أثناء الكتابة. يعني حتى مثلا في فتوحات الاندلس يقول لك وقد دخل العرب الاندلس بقياده ما اعرفش فلان الفلاني وعملوا كذا كذا كذا.
يعني يتكلم عن الفتح الاسلامي والفتوحات الاسلاميه بمنطق المستشرقين، بلغه المستشرقين.
نعم.
كلام
ده
على العرب.
وصلنا في الاخر، هو وصلنا يعني للاسف هو وصلنا بقى التعصب للقوميه العربيه. افقدنا ده، افقدنا جزء من هويه الامه. لان انا هويتي انا مسلم عربي، بس مسلم قبل ما اكون عربي. أنا مسلم عربي، لكن الحديث عن العنصر العربي فقط والكلام عن العنصر العربي والتركيز على الجنس العربي في كتابة التاريخ وسرد أحداث التاريخ. لا، ما هو أنت ليه بتستخدم اللفظ العربي؟ يعني ليه ما تقولش دخل المسلمون الأندلس، دخل المسلمون المشرق الإسلامي؟ ليه دخل العرب؟
ما ده نوع من خصم من الهوية.
ما هو ده بيأثر بقى، ليه تأثير للأسف الشديد على يعني الحفاظ على الهوية الإسلامية. ولذلك لابد أن نعود إلى التاريخ الإسلامي، وأنا بكرر بشمولية، مش عايزين بتر في التاريخ، مش عايزين تبعيض للتاريخ، احنا عايزين ندرس التاريخ ونقرأ التاريخ بشمولية. فالحفاظ على الهوية الإسلامية ده البعض قام بدور للأسف يعني مشبوه، وهو يتحدث في التاريخ ويتحول إلى خنجر مسموم، يعني يطعن في ظهر هذه الأمة عندما كتب في التاريخ، إنه غير متخصص وصاحب أجندات يعني خارجية، فيطعن في التاريخ الإسلامي. ولذلك ظهر بقى مصطلحات بقى، عصرنة التدين. إيه عصرنة التدين ده؟ إيه المصطلح ده؟ معناه إيه؟ معناه إن اللي فات ده يا جماعة مش هينفع معانا، لازم نوجد لنفسنا شكل جديد وتصور جديد. الشكل الجديد والتصور الجديد اللي هيوجده بس هؤلاء هيضيع مننا جزء من الهوية الإسلامية. تطويع أحكام الدين لبعض الأفكار هيضيع مننا جزء كبير من الهوية الإسلامية، لأن بتر أي عنصر من العناصر الأربعة، التاريخ أو اللغة أو الثقافة أو العقيدة، أي عنصر هيتم المساس بيه هيؤثر على الهوية الإسلامية. ولذلك احنا بنقول ان التاريخ عنصر مهم جدا جدا في الهوية. احنا لما بنتكلم عن تاريخنا بنتكلم عن تاريخ مشرق، بنتكلم عن تاريخ ذاخر بالحضارة. يعني انا ادعو للمشاهد الكريم ان يقرأ في حضارة المسلمين في العراق وفي الأندلس، يعني شوفوا كيف حقق المسلمون انجازات عظيمة جدا، كيف استفاد الغرب من المسلمين. يعني العلماء كانوا
بشهادتهم هم
بشهادتهم، البعثات العلمية أستاذ مصطفى كانت تأتي من أوروبا إلى قرطبة لتنهل من علوم المسلمين. الجزء ده للأسف مفقود عند أبناء الأمة. يعني لما نتكلم عن حضارة الإسلام، لو سألت شاب من الشباب اللي موجودين كلمني عن حضارة الإسلام، هو هيقول إيه؟ إيه حضارة الإسلام دي؟ هو ما يعرفش.
لا، هو كمان أيضا تم تشويه أو اختزال مفهوم الحضارة إلى التكنولوجيا، التقدم التكنولوجي، فيتذكر أوروبا الحديثة. يعني كلمة حضارة مع إني مش تعرفها كده خالص إنها تقدم التكنولوجي، لكن من ضمن حملات التشويه تشويه المصطلحات أو ما يسمى حرب المصطلحات.
نعم، إن الأمة تفقد جزءا من هويتها للأسف، هذا يعد معلما من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام للأسف. يعني هذا وقع كونا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه.
هي الإعلان بالفواحش والدياسة ولبس ملابس الرقص للرجال
نعم،
والنساء والبلاوي السوداء اللي بنشوفها يعني.
تأثير على الهوية. هل الثقافة، احنا قلنا الثقافة ركن من أركان الهوية الإسلامية، هل الثقافة العامة في المجتمع الآن تمثل ثقافة المسلمين؟ تمثل أحكام المسلمين؟
بالعكس، في فساد في المزاج العام. يعني مش البطانة الإسلامية ضعفت واهترأت للأسف الشديد.
الفن اللي موجود في العصر الحالي والدراما الموجودة تطعن مباشرة في الهوية الإسلامية، لأن هي بتطعن في التاريخ بالمسلسلات والأفلام. احنا عندنا بقى مسلسل معاوية، مسلسل الشافعي، مسلسلات بتطعن في أعلام هذه الأمة. الطعن في هؤلاء بنفقد جزء من الهوية الإسلامية. ونيجي عند الثقافة، طعن في الثقافة العامة لغاية ما بقى خلاص، يعني هو الجيل اللي طالع هو اللغة الأولى عنده، عند البعض، عند البلش أسلوب التعميم، اللغة الأولى عند البعض اللغة الإنجليزية.
لا انا اقصد اقول كل ده على حساب اللغة الام او
كل ده
اللغة.
على حساب اللغة الأم، وهنرجع بقى للأصل على حساب الهوية الإسلامية. فلذلك يعني دور التاريخ في الحفاظ على الهوية الإسلامية وانتماء المسلمين لدينهم دور مهم جدا، إن احنا لازم نرجع لتاريخنا، لازم ندرس تاريخنا كويس عشان نعرف نرد على كل واحد، يعني نعرف سواء هو من أبناء الأمة أو هو من المستشرقين أو هو من كذا أو كذا، لازم نرجع للتاريخ الإسلامي. التاريخ ركن أصيل من الهوية الإسلامية.
بعض الشباب على منصاتهم او على صفحاتهم بيدخلوا في التاريخ ويعملوا مقاطع سهلة وممنتجة وسريعة، يتكلموا عن شخصيات تاريخية ويتكلموا عن احداث تاريخية وربما ايضا تناولوا الغزوات، لكن بدون خلفية او تصور اسلامي صحيح. ماذا تقول لهم وكيف تحذر الشباب منهم يعني بالمناسبة يعني؟
نقل التاريخ أمانة، تزوير التاريخ جريمة إنسانية يعاقب عليها الإنسان ما ينادي الله تبارك وتعالى. تزوير التاريخ جريمة إنسانية يعاقب عليها الإنسان ما ينادي الله عز وجل. دي أمانة، أنت بتنقل حدث، بتنقل مقولة معينة، إن لم تتثبت منها والله منشورات كثيرة جدا، يعني أنا بقرأها واحيانا بقول انا ده اول مره يمر عليا، يعني كان لسه حد نشر حاجه عن صلاح الدين الايوبي انا عمري ما قراتها، فقلت لعلها في يعني مغموره في كتاب من الكتب انا لم اطلع عليها، فبعت للاخ وقلت له يعني لو سمحت قول لي بس المصدر بتاع الروايه دي فين؟ قال لي لا والله انا ما اعرفش المصدر ده، انا قلتها من فلان، فلان قالها من فلان، فانا ارسلت لحد متخصص زميل لي يعني دكتور في التاريخ متخصص في الدولة الأيوبية وآل أيوب.
تمام.
فقلت له يعني شوف لي الرواية دي عدت على، قال لي أنا عمري ما سمعت على الرواية دي.
لو كان كده كانت مرت عليه
طيب.
يعني مؤلفة ولا مرمية في وسط
لا هي مؤلف.
شفت تناقلها عدد وبنوا عليها.
وبنوا عليه وهو لفتت نظر، يعني أنا لا هو صلاح الدين عشان يقول الكلام ده، طب قاله فين يا ربي ده؟ ولفتت نظري، طلع لا الموضوع ملهوش أصل.
وأمثال هذا كثير
جدا.
والقوة الناعمة بقى السوشيال ميديا وبتاع والتناقل وانتشار النار في الهشيم، مسألة خطيرة،
خطيرة جدا
مسألة
جدا جدا
خطيرة.
فعلا.
لكن ده عزائنا أن أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
نعم ونعم بالله، لكن
لكن
بالخاف على الجيل، الجيل الصاعد
لأن الأدوات اختلفت
نعم
وأنعم وأسرع
هو
وأكثر
النهارده
تأثيرا.
بالتليفون بيقدر يعني يوصل لقلب أوروبا وقلب أمريكا
العالم
في
كله.
دقائق يعني للأسف الشديد.
نعم. طيب دكتور، لو خدنا شريحة صناع القرار في الأمة أو من نسميهم السياسيين، كيف يستفيدوا من قراءة والتعامل مع أحداث التاريخ الإسلامي؟
التاريخ منارة فكرية لعالم السياسة،
منارة
منارة فكرية
يعني يضيء
لعالم
لهم
السياسة.
الواقع
نعم احنا
فبيقول
بنكون
لك إيه
عندنا
علاقة الماضي بتغير الأحداث والمكان والجغرافيا
ما احنا
والتاريخ؟
ذكرنا ان التاريخ تجربة بشرية متكررة، هي عارف يا استاذ مصطفى لما بندرس اسباب سقوط الامم 80% من الاسباب متكررة في جميع الامم.
واعتقد المعنى ده قاله ابن خلدون في المقدمة،
نعم
مش كده؟
نعم
ان الامم تهرم وتشيق
لها اعمار كاعمار
وعمر.
عمر الانسان.
صحيح.
نعم الاسباب متشابهه جدا. طب يا رب هو الامه دي لما قرات تاريخ الامه اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، طب هي ليه لم تتلاشى بقى اسباب السقوط؟
والاحداث بتتشابه
والاحداث بتتشابه احيانا،
ونستمع.
يعني لا يتم تغيير الا الاسماء.
سبحان الله، تتقارب الامور
طب
جدا
احنا
يعني.
لما درسنا زمان ثوره ابن الاشعث في بلاد العراق من أخطر الثورات التي قامت في العصر الأموي وهددت فعلا الدولة الأموية وكادت الدولة أن تتأثر بالفعل، يعني يعني
على ضخامتها
عبد الرحمن
ورسوخها.
بن الأشعث يعني هزم الحجاج في بداية المعارك وكان أكثر من 100,000 انضموا لابن الأشعث في بلاد العراق، وكان في عندنا 500 انضم 500 من العلماء والعباد مع ابن الأشعث وكانوا اسمهم كتيبة القراء.
سبحان الله،
خلاص
ضد الحجاج.
ضد الحجاج وبعدين ضد عبد الملك.
طيب تسمح لي نقف عند
طيب تمام
حاسس ناخدها تاني من الأول
ان شاء
بس
الله
بعد الفاصل عشان
ان شاء
ناخدها
الله
على روقان كده.
ربنا يبارك فيك.
فاصل ونرجع لحضراتكم نشوف ايه الحكاية دي. التاريخ قراءة التاريخ مهمة يا جماعة مع الدكتور زين بارك الله فيه.
ربنا يبارك
فاصل ونرجع
حضرتك.
لكم. رجعنا لحضراتكم مع أستاذنا الدكتور زين العابدين كامل وحكاية ابن الأشعث نعرفها منه لأن أنا قطعت قبل الفاصل وقلت له ناخدها على روقان بعد الفاصل وقال لي مفيش معنى. اتفضل يا دكتور.
عبد الرحمن قام بثورة على بسبب خلاف شخصي مع الحجاج ابن
عبد
يوسف
الرحمن
ابن
ابن
الأشعث.
الأشعث الدولة الأموية طبعا.
كان ده من قادة بني أمية أصلا، يعني عبد الرحمن ده كان قائد عسكري كبير جدا وكان ليه فتوحات، لكن وقع خلاف بينه وبين الحجاج وانقلب على الحجاج، فكانت هناك ضغائن بين الاثنين يعني.
الاثنين عساكر يعني، هو كان برضو الحجاج في الاول
بس
عسكري
الحجاج كان يقوده،
كان يقود.
الحجاج كان هو مسؤول الفتوحات في المشرق فهو قائده. حصل خلاف في التوغل في بلاد الترك، نتوغل لنا توغل، الحجاج عايز يتوغل، ابن الأشعث شايف ان احنا نستنى بعد فصل الشتاء، يعني وقع خلاف واشتد الحجاج على عبد الرحمن، ويعني ارسل له رسائل شديده اللهجه. عبد الرحمن ما عجبهوش الطريقه وكذا وكذا، المهم انقلب على الحجاج. طبعا المجتمع عامه غير راضي عن الحجاج وفعل الحجاج بسبب سفك الدماء وكذا وكذا. فلما قام بالثوره اكثر من 100,000 انضموا لابن الاشعث، والبعض بيقول ده وصل 130,000 140,000،
طبعا العدد ده
عدد كبير
كان
جدا.
عدد كبير في وقتها يعني.
طبعا. وعاد من بلاد الترك إلى العراق بالفعل، وأثناء العودة القبائل تتجمع حول ابن، ما صدقوا بقى الحجاج عايزين يخلصوا منه، لغاية فعلا ما يعني الأنباء وصلت لعبد الملك ابن مروان. وعبد الملك كان رجلا سياسيا ذكيا من الطراز الأول، والمؤسس الثاني للدولة الأموية، المؤسس الأول سيدنا معاوية، المؤسس الثاني هو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك لقى ان الدوله فعلا يعني تتعرض لهزه، والجيش مع عبد الرحمن جيش قوي جدا، وبدا ينتصر فعلا على الحجاج.
حصلت معارك في
حصلت مع ده معارك لمده 3 سنوات. عبد الملك راى ان يعني يقوم بالاستجابه لمطالب الثوار. ايه مطالبكم؟ قالوا اول مطلب الحجاج يعزل. عبد الملك قال خلاص الحجاج يعزل.
ده قرار مش سهل.
قرار مش سهل، الحجاج ده يعني عنده انتماء لبني أمية غير طبيعي. فعبد الملك شايف ان لا خلاص يعني لو الدولة كلها هتقع لا نضحي بالحجاج وتستمر الدولة يعني. فأرسل أخاه وأرسل ابنه عبد الملك للجلوس مع عبد الرحمن والثوار، لا سيما إن بعض العلماء يعني انضم لعبد الرحمن، وده أثر على المزاج العام بقى يعني، خلاص
طبعا
العلماء
تحفزوا الناس
بالضبط. ف يعني تم الحديث بين الطرفين وقالوا خلاص عبد الملك هيشيل الحجاج، يعزل الحجاج، وهنولي عبد الرحمن بن الأشعث كمان ولاية، يعني هنخليه قائد بدل ما هو كان بيقاتل فقط، احنا هنمسكه يعني منصب كبير
هيمكنه له
في الدولة وهيمكن، وشوفوا يعني المطالب بتاعتكم. طبعا دي كانت فرصة ذهبية لعبد الرحمن ولأتباعه. عبد الملك من ذكائه أرسل من يتفاوض وأرسل جيوشا من أرض الشام إلى العراق،
ليه؟
وشغال عشان لو الموضوع ما اتحلش سلمي. يعني هو بعت يتفاوض سلمي وفي نفس الوقت في امدادات من الشام الى العراق، لان محتمل الموضوع ما يتحلش. فعبد الرحمن وافق على يعني المرونه اللي ابداها عبد الملك ابن مروان، لكن قال له طبعا قال هستشير بس يعني الناس اللي معايا. لما استشار اتباعه للاسف قالوا له لا، أدام عبد الملك وافق ورضى بما نقول إذن هو في موقف ضعف، نحن نريد أن نخلع عبد الملك.
طمعوا اكتر بقى.
طمعوا، رفعوا سقف المطالب، مع إن كان في التوقيت ده كانوا هيغيروا واقع يعني، وكان هيغيروا منكرات وهيعزلوا الحجاج بقى، ولا في سفك دماء، والمعتقلين يطلعوا والدنيا تبقى زي
وكان اعتقد
الفل.
ان كانت المشكله في الحجاج
المشكله في الحجاج
مش
الاساسيه، لكن طمعوا ورفعوا. وهو عبد الرحمن نفسه قال لهم ان الفرصه دي لن تاتي اليكم بعد ذلك، الفرصه دي مش هتيجي تاني، نوافق. قالوا لا، لقد ذلوا لنا. كانت النتيجه لما راح الرد لعبد الملك، اصدر قرار ان الحجاج قائد جميع الجيوش الان في العراق، ويدخل في حرب مع ابن الاشعث واتباعه.
وفرصة للحجاج بقى،
الحجاج بقى كان هينعزل، تخيل بقى كان هيتعزل بقى قائد الجيوش
حصلتش
كلها.
معاه في تاريخه.
دخل طبعا معارك ما يقرب من 3 سنوات في ارض العراق، كانت النهايه المؤلمه فرار عبد الرحمن الى بلاد الترك، وذهب الى الكفار والتجأ الذين كان يحاربهم، التجأ اليهم كلاجئ سياسي، وقتل معظم الجيش والبقيه فرت، وانتصر الحجاج. وازداد الحجاج بطشا وظلما بعد هذه المعارك.
مشكلة، هو وللأسف هكذا التاريخ.
احنا بقى لما حصل
بتقرأ
عندنا بعض الثورات الحديثة، وكنت في جامعة اسكندرية، وكنت يعني ألقي محاضرة، وبعدين أنا اخترت إن أنا أتكلم عن ثورة أو فتنة عبد الرحيم. هو العلماء بيسموها فتنة في التاريخ القديم، وأنا بسميها ثورة عبد الرحمن بن الأشعث. أنا بسرد أحداث المعركة أو الفتنة أو الثورة، واللي كانوا موجودين في المدرج عاملين إسقاط على الواقع اللي إحنا كنا عايشينه. إذا هذه تجربة اللي إحنا عشناه، التجربة دي كانت فريدة من نوعها؟ لا، دي التجربة دي
لها سلف،
لها سلف، نفس المعطيات،
هو
نفس
مثل ما
الأحداث.
أشبه الليلة بالبارحة.
نعم.
ما هو تقليب، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
ولذلك دي أهمية التاريخ، يعني دي أهمية بقى التاريخ، مش هتعيد من الأول، أنت
أيوه.
عندك نفس التجارب، التجربة مصر حصلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة بنفس المعطيات، أنت يعني نفس المعطيات ومستني نتيجة مغايرة؟
مستحيل.
مستحيل. ودي فايدة دراسة
التاريخ.
التاريخ الإسلامي.
نعم. من نماذج بقى من الانحرافات في التاريخ، وازاي نستفيد من مثل هذه الانحرافات، لان دي نتوءات في مسار او في حركة التاريخ، فبتبقى بارزة قوي ما ينفعش تغافلها.
التاريخ هو الدرع الواقي لهذه الأمة من الذوبان.
يا سلام.
التاريخ هو الدرع الواقي لهذه الأمة من الذوبان.
واحنا قلنا هو عنصر من عناصر الحفاظ على الهوية.
ورافض من روافد التاريخ السياسي. احنا عندنا في حاجة اسمها في التاريخ، التاريخ السياسي. يعني احنا مثلا في رسائل الماجستير والدكتوراه بيقول لك انت عايز تتكلم في الحضارة ولا في السياسة؟ عايز تاريخ سياسي ولا تاريخ حضاري؟ تاريخ حضاري هتتكلم عن الحضارة بقى والتقدم اللي حصل والحالة الاجتماعية وكذا وكذا، ولا عايز تاريخ سياسي؟ ففي جزء أصيل من عندنا في التاريخ بيتحدث عن الأحوال السياسية، ولذلك يعني صانع القرار والقادة وكذا وكذا، لو عادوا إلى التاريخ، وده اللي عمله سيدنا معاوية بن أبي سفيان. سيدنا معاوية كان يقرأ في أخبار الملوك في الأمم السابقة
فلذلك أفاده جدا ده.
جدا، قراءة تاريخ الملوك والحكام السابقين في الأمم السابقة علمت معاوية كتير جدا.
ولذلك لم يرى ملك مثله.
نعم، هو
مش كده؟
ساس المسلمين 40 سنة، يعني 20 سنة أمير على الشام و20 سنة هو الخليفة، لأنه عنده حصيلة من التجارب التاريخية وكيف تعامل الرؤساء والحكام مع، ولذلك عنده قروض كتيرة بقى. أنت تيجي بالمال انا هديك المال وخلاص مفيش مشكله، تيجي بالسياط يكفيك السياط، هتيجي بالسيف، في كذا حل، العقليه متفتحه. بالنسبه لسؤال حضرتك، سؤال طبعا مهم جدا جدا، ان احنا يعني نذكر بعض الانحرافات عشان المشاهد لما بنتكلم عن بعض الانحرافات نديله بقى مثال عملي، يعني كيف يتم تحريف التاريخ الاسلامي.
نعم.
في كتاب اسمه كتاب وقعة صفين، كتاب وقعة صفين،
واقعة صفين،
المعركة معركة صفين،
لا حضرتك بتقول وقعت يعني بالدارج، إن هي وقعت
لا
ولا
هي
وقعت؟
لا هي وقعت صفين،
وقعت
زي
صفين،
وقعت
وقعت.
الحديبية، وقعت لنصر بن مزاحم. نصر بن مزاحم توفي بداية القرن الثالث سنة 212 هجريا. هو مؤرخ شيعي، واحنا حذرنا من الانحراف الفكري عند المؤرخين او عند بعض المؤرخين. الإمام الذهبي لما اتكلم عن نصر بن مزاحم قال كان يترفض وكان زائغا عن الحق.
باختصار كده يترفض، رافضي يعني،
رافضي
زائغا عن
زائغا عن الحق. والأزدي قال هو غال في مذهبه وغير محمود في حديثه، لكن له كتاب، وكتاب مشهور وقع صفين. هو بيذكر صفحة 237 عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر وزيد بن الحسن قال طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف أهل الشام. هو بيتكلم طبعا عن معركة صفين، فهو بيذكر رواية بيقول يعني ده حديث دار بين معاوية وعمرو بن العاص. طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف أهل الشام، فقال له عمرو على أن لي حكمي إن قتل الله ابن أبي طالب واستوسقت لك البلاد. ثم طلب عمرو حكم مصر، قال له والله يعني ده اتفاق، لو قتل علي وانتصرنا على علي أنا مكافأتي أن أحكم إيه؟
مصر.
مصر. فقال له معاوية لك حكم مصر إن قتل الله ابن أبي طالب. وهنا قال عمرو يا معشر أهل الشام سووا صفوفكم وأعيروا ربكم جماجمكم واستعينوا بالله وجاهدوا عدو الله وعدوكم واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دي رواية موجودة
عند نصر
في
بن
كتاب
مزاحم
تاريخ. فلما أي حد يقرأ الرواية دي هيقول إيه على معاوية بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ هيتردى؟
يتردى ايه؟ ده بيسموا عليه عدو الله والذين مع اعداء الله،
وتواطؤ على قتل علي، والموضوع كله بس ان عشان معاويه يتولى وعشان عمرو ياخد مصر اللي هو عايزها. طبعا الروايه مسلسله بسند ساقط غارق في التشيع، يعني هو سند مهلهل، بخلاف ان السند كله شيعي. واحنا في التاريخ ننقل عن الخوارج ولا ننقل عن الشيعه، ودي معلومة مهمة. يعني أنا لو عندي حد من الخوارج له رواية تاريخية أنا بأسلم بهذه الرواية.
ليه بقى؟
لأن الخوارج لا يكذبون، لأن من عقيدتهم الكذب كبيرة ومرتكب الكبيرة كافر.
وبيعملوا بهذا؟
ويعملوا بهذا.
يا سلام، تحقيق قراءة.
الإمام البخاري نقل في صحيح البخاري عن بعض الخوارج.
لا ده عباد وزهاد وقصة يعني. لكن يعني الله المستعان، ده برضو دي دقة في
نعم
في النقل وتحري السند،
نعم،
والطائفة اللي ينقل عنها، ده موضوع.
نعم. عمرو بن شمر بقى الإمام الذهبي قال في ميزان الاعتدال رافضي ويسب الصحابة، وعن يحيى قال ليس بشيء، وقال أبو إسحاق زائغ كذاب، وقال البخاري منكر الحديث. فلما نيجي في الرواية دي ونتكلم بقى من ناحية التحقيق هنلاقي إن السند ده كله سند ده باطل، ما ينفعش. دي رواية تاريخية حصل فيها انحراف. لو احنا لم ندقق ولم نحقق في هذه الرواية يبقى طعنا في معاوية وفي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ده انحراف موجود في بعض كتب التاريخ. لو خدنا يعني نموذج آخر، عندنا يعني مفكر لبناني توفي سنة 1978، يعني
قريب
حديثا. احنا اخذنا حد من يعني القدامى، وناخد بقى نموذج عشان المشاهد يعرف ان في اشكالية موجودة فعلا في الرواية التاريخية. المؤرخ او الاديب اسمه محمد جميل بيهم. محمد جميل بيهم هو لبناني كما ذكرنا، ويلقب بنصير المرأة لأنه كلمه مؤلفات كثيرة جدا بتتكلم عن حقوق المرأة وكذا وكذا. اتكلم عن المصاهرة بين علي بن أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وعن علاقة القرابة بين علي بن أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام. وخلص في نهاية الرواية إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلم ويوقن بأنه سيأخذ الخلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. والعباس رضي الله عنه طلب من علي بن أبي طالب أن يقوم العباس ببيعة علي بن أبي طالب حتى يأخذ آل البيت الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن حصل يعني شيء من الخداع من الصحابة رضي الله عنهم حتى يستولوا على منصب الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في النهاية يقول: وصرفت عن علي، هو يقول خلافا لما كان يترقب هو وعامة المسلمين.
عامة المسلمين كانوا بينتظروا خلافة علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الرواية اللي ذكرها بتقول كده خلاص، هو بيقول إن علي صرفت عنه، هو كان يترقب ذلك ويطلب ذلك، وعامة المسلمين كانوا يعني ينتظرون عليا رضي الله عنه وأرضاه. لما هو ذكر الرواية لم يذكر مصدر الرواية، هو ذكرها مش بلا تحقيق، لا ده بلا تخريج. احنا عندنا تخريج وعندنا التحقيق. التخريج هتقول لي هو ده فين
المصدر،
مين الرواية، فين المصدر، وبعدين المرحلة التانية نحقق زي ما عملنا مع نصر بن مزاح، نشوف بقى كل شخص من الشخصيات اللي في السند وضعه ايه. هنا لم يذكر المصدر أصلا، لكن لما بحثنا نحن عن المصدر لقينا الرواية موجودة فعلا في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة، وطبعا ابن قتيبة بريء من هذا الكتاب، وهو أيضا يعني الكتاب طافح بالفكر الشيعي والرائحة الشيعية. هذا الكتاب للأسف
من عنوانه
الشديد
باين الإمامة،
السياسة، الإمامة والسياسة للأسف،
الإمامة يعني هم
الإمامية، كان هو القنطرة للمستشرقين يا أستاذ مصطفى.
سبحان الله،
للأسف
اعتمدوا عليه.
اعتمدوا عليه ونقلوا منه بقى، وبعدين بيقول لك هو جايبنا حد من عندكم مش من
من
عندنا.
قتيبة.
بالظبط كده، للأسف الشديد. لكن طبعا لما نتكلم عن هذه الرواية الساقطة احنا بنرد على الرواية انها ايضا ليس لها سند، اللي انت قلته ده ما حصلش. رقم اتنين، حاول النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته أن يعني يرسخ مبدأ معينا، أن المرء بعمله لا بنسبه، أن المرء بعمله وكفاءته لا بنسبه. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، هل ولى عليا على مكة؟
أبدا.
هو جاب حد من آل البيت أصلا؟ لا، لكن استعمل عتابة رضي الله عنه، عتاب بن أسيد، كان شاب عنده 21 سنة تقريبا، واختاره النبي عليه الصلاة والسلام من 12,000، 10,000 فتحوا مكة، والذين أسلموا بعد الفتح 2,000، عندنا 12,000.
وليس من مشاهير الصحابة.
ده كان لسه، ده أسلم، ده مطلقاء، ده أسلم بقاله كم يوم.
سبحان الله.
واختاره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عتاب، أتدري على من وليتك؟ على أهل الله، فاستوصي بهم خيرا. كان شاب من بني أمية، ولذلك أكثر من استعملهم النبي عليه الصلاة والسلام من بني أمية وليس من أقاربه. يبقى إيه الدليل اللي يقول إن علي كان هو الأولى بالخلافة وكان هو اللي المفروض هيمسك، وإن عامة المسلمين كانوا ينتظرون خلافة علي رضي الله عنه؟ ايضا هل كان من عادة
صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟
طيب احنا بنقول لو الرواية دي صحيحة، وان زي ما انتم بتقولوا يا جماعة ان كان في وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، احنا حن 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 يعني نفترض ان كان في وصية، لماذا اخفاها علي رضي الله عنه؟ مش ده هيبقى فيه سؤال محتاج اجابة؟ ولماذا سكتت فاطمة رضي الله عنها والمفروض ان زوجها يبقى الخليفة؟ ما حصلش. وبعدين ينسجوا بقى بعض الاساطير، يقول لك ان الحسن رضي الله عنه تألم ومر بأزمات نفسية لما تولى ابو بكر رضي الله عنه، ولما صعد ابو بكر على منبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان تولى الخلافة نهره الحسن رضي الله عنه. هو انتوا بتكلموا يعني ناس سذج للدرجة؟ ده الحسن كان عنده 8 سنين.
بيصنعوا
الحسن في الوقت ده كان عنده 8 سنين.
بيصنعوا احداث من الوهم ومن الزور والبهتان، والف بقى مئات المؤلفات والوف، معرفش كيف نسجوا، يعني عندهم خيالهم خصب قوي في الكذب.
هل كان الصديق يملك من القوة والمنعة ما يستلب به الخلافة؟
وبعدين هم كان فين الصديق وقت بيعة السقيف؟ راحوا جابوه مش كده؟
ايوه راحوا، نعم، من الانصار هم اللي اجتمعوا اولا. وهو كان يريد ان يرشح احد الرجلين،
يعني
عمر او ابي عبيده رضي الله تعالى عنهم، كانش هو عايز حاجه اصلا. فاحنا بنقول ان يعني الصديق من قبيله تيم، وقبيله دي من القبائل الضعيفه اصلا، يعني معهوش غلبه وقوه وعصب عشان يعني ياخد الخلافه رغما على علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. طيب هو لما مات ابو بكر، وانتم بتقولوا ان علي حسب الروايات المدسوسه دي والمنحرفه كان هو الوصي، طب مات ابو بكر علي ما طالبش ليه؟ ثم تنتفي جميع الشبهات،
عمر.
ثم تنتفي جميع الشبهات ببيعه علي لابي بكر
مثلا،
وهذه ثابته. إذن أين بقى الحقيقة؟ الحقيقة إن كل الروايات دي روايات مدسوسة، ده يعني انحراف من الانحرافات الموجودة في التاريخ للأسف الشديد.
وبالتالي في ناس تقيم تاريخها على هذه الانحرافات وتسبكه سبك يدخل العقل، ومين اللي يحقق بقى؟
لا هو يدخل العقل على السذج،
لا على السذج أقصد، يعني أقصد
نعم،
ما انا بقول مين اللي يحقق يعني خلاص، ويضخوا بقى ويصرفوا على هذا ويعملوا كتب ومؤتمرات ما
ومسلسلات.
خطورة هذا الامر ان يختلط الفكر العقيدة بالسياسة، فتقوم للفكر الرافضي دولة، وبالتالي تقوم، هي خطورة المسألة. إذن القصة قصة عقيدة من البداية.
ولذلك استاذ مصطفى، لما قامت دولة ايران في البداية، الاكثر أيد الثورة الإيرانية، وقلة تخوفت ولم تؤيد،
وكانوا دول الغرباء في وقته،
كانوا هما الغرباء.
صحيح صحيح.
في 2006 حسن نصر الله في الفيلم الكرتوني الحرب الكرتونية، الناس كانت يعني تعلق صور هذا الرجل في الشوارع والطرقات وفي المحلات، والناس كانت يعني لا تتقبل،
في عطش للكاريزما يعني، والشغل الإعلامي والشغل الدعائي والفلوس اللي بتصرف كان على هؤلاء بيغري السذج والبسطاء
بسبب العاطفة.
بالعاطفة. فهي العاطفة انتفاخ كاذب في، ودي طبيعة الفتنة، تدعو الحليمة حيران، نوع من الفتنة كده.
ولذلك نحن لو حكمنا الضوابط التي ذكرناها عند قراءة التاريخ ومراجعة الأحداث التاريخية بسهولة جداً، هنعرف ان الروايات المكذوبة فعلا مكذوبة ومحرفة وانحراف.
هو ده دكتور دوركم، دور المؤرخين، وفي زمن الفتنة ينبغي ان يحفظ المرء لسانه، خصوصا لما ما كانش من 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 العلماء، ويترك الامر، مش هيخسر حاجة لما يترك الامر للعلماء الراسخين، سيبوها هم يتحملوها. يا سيدي انت ليه، انت انا مين عشان اقعد ادلي بدلوي واقعد اشتم هنا واقول هنا؟ خليها العالم ده، خليه يتحملها هو مثلا، يعني
نعم أقصد نعم نعم
أقصد
نعم, نعم, نعم أقصد.
ولو ردوه الى الى الى
الى الله ورسوله،
الى الرسول، لعلمه الذين
يستنبطون
عن
العلماء.
عندنا محكماته في من ممن ناخذ العلم. معالي دكتور زين العابدين كامل، كل مره اقول لك انا سعيد بلقائي معاك،
بستفيد، انا اللي سعيد بحضرتك،
وبتفتح لي والله يعني ما اغلق علي في بعض المسائل اللي انا شخصيا اقف عندها، حتى اتي مثل هذه الحلقه
ربنا
واحطها بين يديك
يعني
فتاديني اجابات شفيه.
نحن عيال على حضرتك،
الله يبارك فيك،
احنا 30 سنه بنتعلم من حضرتك.
العفو يا سيدنا، ربنا يبارك في عمرك يا دكتور زين العابدين. والحقيقه الكلام في التاريخ محتاج لقاءات كثيره عشان نحل بعض المعضلات. الجيل ده محتاج كده، لان التيارات شديده والفتن،
الهزات عنيفه، نعم.
عنيفه، والشباب معذور، بس بنقول لهم يا شباب مش كل حاجة السوشيال، اهدى شوية، اهدى، لا تأخذك العاطفة.
مشكلة الصوابع والكيبورد يا أستاذ مصطفى،
للأسف
مشكلة الصوابع والكيبورد
مش المسألة سهلة، دي كلمة تودي الجنة أو تودي النار، نسأل الله العفو والعافية. بشكر حضرتك وجزاك الله
ربنا
عنا
يبارك في
خيرا،
حضرتك يا رب،
وشكر الله سعيك وقدومك
ربنا يبارك في حضرتك يا رب،
إلى قناة الندى
ربنا
وإلى
يبارك في حضرتك
يعني برنامج نوافذ، وإن شاء الله تتجدد اللقاء مع
إن شاء
حضرتك
الله.
بإذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم على هذه المتابعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وإياكم على ما يحبه ويرضاه. هذه تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.